أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار أمريكي وآخرين روسيين بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وإجراء تحقيقات بهذا الشأن، واختتمت تلك الجهود بدون اعتماد أي قرار، حيث طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار يدين بأشد العبارات الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائي في سوريا، ويطالب بتوفير الوصول الآمن ودون تأخير إلى أي مواقع تعتبرها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ذات صلة بالموضوع. وصوتت روسيا وبوليفيا ضد مشروع القرار، فيما امتنعت الصين عن التصويت. بعد ذلك طرحت روسيا مشروع قرار آخر أيده 6 أعضاء وعارضه 7، فيما امتنع 2 عن التصويت. كما لم يتبنى مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الروسي الثاني الذي نص على توجيه بعثة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا لإجراء تحقيق في الهجوم المزعوم بدوما. وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا إن روسيا ترفض مشروع قرار الولايات المتحدة حول تشكيل آلية خاصة بسبب غياب أي ضمان لاستقلالها حال عملها وفقا للإطار الأمريكي، مضيفا أن الولايات المتحدة طرحت مشروع قرارها للتصويت وهي تعلم أنه سيقابل بفيتو ليكون ذريعة للقيام بعمل عسكري ضد الحكومة السورية. من جانبها قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي خلال الجلسة إن مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا يمنح موسكو فرصة لاختيار المحققين، الأمر الذي سيجعل آلية التحقيق غير مستقلة. أما ممثل سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أكد خلال كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن سوريا لن تسمح بتكرار السيناريو الليبي والعراقي في الخراب وتغيير السلطة في سوريا. فإلى أين تتجه الأمور بعد فشل مجلس الأمن في تبني قرار حول سوريا؟ ولإلقاء الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور بوريس دولغوف المحلل السياسي وكبير الباحثين في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية. دكتور بوريس مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك.
أهلا.
سيد بوريس، ما تعليقك على فشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرار حول سوريا؟
طبعا هذا الأمر بالنسبة للتصويت في مجلس الأمن للأمم المتحدة 3-3 المشاريع فعلا هذا الأمر المهم، بس قبل كل شيء نريد القول لأنه هذه 3 المشاريع وبالضبط لهذه 3 المشاريع يعني اتهامات ضد الحكومة السورية في استخدام الأسلحة الكيميائية في المنطقة مدينة دوما في غوطة شرقية. فعلا هذا قبل كل شيء نريد القول أنه هذا من طرف الغرب، من طرف قبل كل شيء الأمريكا، هذا الاستفزاز، العملية الاستفزازية، هذا بلا شك، لأنه هذا الموضوع وهذا الأمر وهذه الاتهامات من طرف الأمريكا هذا فعلا الاستفزاز، لأنه هذا الشيء واضح بالنسبة لهذا الأمر.
مشروع القرارين يسعيان لإنشاء آلية أممية مستقلة للتحقيق، إذن ما سبب فشل اتفاق مجلس الأمن في التوصل لقرار؟
نعم هذا كان تصويت وما أحد القرار، وكان انشكاك في أعضاء مجلس الأمن للأمم المتحدة. وأنا أكرر لأنه السبب الموضوع هذا الأمر كان في مجلس الأمن للأمم المتحدة، هذه العملية استفزازية من طرف أمريكا، هذا بلا الشك. وطبعا روسيا يعني ردت على هذه العملية الاستفزازية، لأنه هذا الشيء واضح، شيء واضح، لأنه مش ممكن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا في هذه المنطقة للجيش السوري الحكومي. هذا الشيء واضح، مش ممكن هذا، لأنه أنا زرت سوريا عدة مرات وأنا أعرف أن الحكومة السورية هذا ليس هنا الناس مجنون، فقط الناس مجنون يستطيع أن يستخدم الأسلحة الكيميائية على أراضي وطنهم السورية. هذا الشيء الواضح، واضح لكل الواحد. بس هذا أنا أكره هذا الأمر وهذه الاتهامات ضد من طرف الأمريكا ضد الحكومة السورية وضد الروسية. هذه الاستفزازية، الاستفزازية عملية استفزازية لكي يعطي للأمريكا السبب للدخول، الدخول مع الأسلحة، الدخول العسكري ضد الحكومة السورية للأهداف حرب ضد سوريا والتدمير على الحكومة السورية الحالية.
طيب سيد بوريس، أمريكا سبق وأن أعلنت أنها سترد على الهجوم الأمريكي المزعوم سواء صوت مجلس الأمن أم لا، فهل بذلك يصبح مجلس الأمن لا قيمة له؟
مجلس الأمن كانت ثلاثة المشاريع، المشروع الروسي، مشروع فعلا الواضح، مشروع الذي يقترب الدخول أو سفر الخبراء بالأسلحة الكيميائية على المنطقة في مدينة دوما، علشان يدرسون الأمر، يدرسون كل الظروف في هذه المنطقة، هل كانت استعلام الأسلحة الكيميائية أو ما كانت، بس لم يتخذوا هذا المشروع. وكان المشروع الأمريكي أيضا مشروع، لماذا؟ لكي تأسيس المؤسسة، في هذه المؤسسة تحت القيادة الأمريكا يكون الناس الذين يعني يدرسون الظروف، ربما استخدام الأسلحة الكيميائية، وفي نفس الوقت قرروا من مسؤول عن هذه المحاولة استخدام أو استخدام الأسلحة الكيميائية. هذا مش ممكن، هذا المشروع، لأن توجد المؤسسة حالية التي تستطيع أن تدرس كل الظروف في المنطقة، لاستعلام الأسلحة الكيميائية. أيضا هذا المشروع الأمريكي هذا أيضا جزء من هذه العملية الاستفزازية. هذا أيضا الشيء معروف، للأسف أنا أقول للأسف، لأن طبعا مجلس الأمن للأمم المتحدة هذا العضو محترم والأمم المتحدة المؤسسة المحترمة، بس حاليا نحن نرى فعلا الاستخدام لهذه المؤسسات المحترمة في يدي الأمريكا ضد الروسية.
الدكتور بوريس دولغوف، المحلل السياسي وكبير الباحثين في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.
مع السلامة.
وللمزيد من الإيضاح ينضم إلينا الدكتور هشام جابر، مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك دكتور هشام. دكتور، كل التكهنات تذهب باتجاه ضربة عسكرية لسوريا بعد فشل مجلس الأمن في تبني مشاريع القرارات، إذن ما الهدف من توجيه ضربة عسكرية لسوريا برأيك؟
يعني هناك عدة أسباب يلجأ إليها الرئيس الأمريكي للضربة، منها الهروب من بعض المشاكل الداخلية، ثانيا نتيجة الفجر الذريع للسياسة الأمريكية في سوريا، انزعاج أمريكا من القمة الثلاثية التي حصلت في أنقرة، انزعاجها من التقدم الميداني الغير مسبوق للجيش السوري في أكثر من مكان، يعني هذه كمان بعض الأسباب وليس جميع. وأما كيف ستكون الضربة العسكرية أو لا تكون، أنا أعتقد أنه لن ستكون بحسابات، لن يقدم الرئيس الأمريكي لإعطاء الأوامر لضربة عسكرية يمكن أن تلقي ردا عنيفا من موسكو، لأن موسكو أوضحت أنها سترد على مسار النيران.
سيد هشام، إذا كان الرئيس الأمريكي لن يقدم على ضربة عسكرية في سوريا حسب رأيك، إذن ماذا تفعل البوارج البحرية الأمريكية في شرق المتوسط؟
يعني أولا إما أن تقوم بحركات استعراضية، يعني تدخل في مجال الحرب النفسية، أو أنها فعلا تستعد لضربة. أنا لم أقبل، يعني ربما كانت هذه الضربة كما هدد سابقا الرئيس أوباما وقال أنها ستكون سريعة وضيقة ومحدودة، نيرو ليميتد أند كويك، وهذا ولم يقم بها. يعني أنا الحقيقة جميع الخبراء اليوم يقولون أو أنها لا تكون أو أنها فقط ستكون ضربة في مكان ما في سوريا محدودة سريعة لن تؤدي إلى اصطدام مباشر مع موسكو. هناك أهداف كثيرة في سوريا يمكن انتقاء إحداها وتنفيذ ضربة معينة. موسكو قالت لن تتكاثر ضربة الشعيرات، التي مع أن ضربة الشعيرات في العام الماضي أعطيت علم بها موسكو وقد أخفيت القاعدة. يعني الحقيقة لا يعرف أحد ما لا يدور في ذهن الرئيس الأمريكي.
طيب، إذا وجهت أمريكا ضربة لسوريا، ماذا سيكون الفرق بينها وبين الضربة التي وجهتها في العام الماضي لمطار الشعيرات ودير الزور؟
يا سيدتي، من أيام من وقت الشعيرات منذ عام علمنا أن تلك الضربة في الشعيرات أعطي بها علم موسكو قبل أن تحصل وقد أخليت القاعدة. في علم لهذا كانت الخسائر محدودة جدا. بعد هذه الضربة قامت أمريكا بعدة ضربات على الجيش السوري في دير الزور وعلى قوات غير نظامية تقاتل مع موسكو أو مع الجيش السوري كذلك في منطقة دير الزور. يعني أنا أتصور، لا أستطيع التأكيد هنا ولا أحد يستطيع أن يؤكد، أتصور أنها ستقوم ربما بضربة مشابهة لضربات دير الزور. ثانيا، نحن سمعنا منذ شهر عندما هدد الرئيس الأمريكي بضربة على سوريا، سمعنا قائد المنطقة الوسطى الأمريكية يقول ينفي يعني استعداد القوات الأمريكية للقيام بهذه الضربة. لذلك نجد أن هنالك خلاف في وجهة النظر بين البنتاغون وبين البيت الأبيض إلى حد ما. أما الآن إذا كان قد تم الاتفاق على ضربة ما، فيعني هذا شيء لا يمكن تأكيده.
أيضا سيد هشام، فرنسا أعلنت أنها مستعدة للمشاركة في ضربة عسكرية على سوريا، كيف تعلقون على الأمر؟
يعني الحقيقة أنه لم يستغرب البعض انحياز يعني أو الأحرى استعداد بريطانيا للقيام بضربة عسكرية. بريطانيا أبدت موقفا سلبيا من موسكو منذ مدة وقطعت العلاقات بسبب قصة الجاسوس وابنته، مع أن موسكو أعلنت استعدادها للتحقيق. أما فرنسا يستغرب التكتيكون قيامها بالانسياق وراء الخطة الأمريكية، مع أن فرنسا بدون سبب، يعني مع أنه فرنسا يمكنها استعادة دورها التاريخي الذي يليق بها كدولة والوقوف موقف الوسيط أو بالأحرى المقبول موقف مستقل. بس فرنسا كما نعلم جميعا كثير في ركاب واشنطن، لأن واشنطن سمحت لها بوجود عسكري في شرق الفرات، وسمعنا منذ أيام أنها يعني ظهرت عسكريا في مدينة منبج. لذلك فرنسا من وراء ذلك تسعى إلى مركز أو بالأحرى حصة ضيقة في مستقبل سوريا، حصة سياسية يعني مع أمريكا وحصة في النفط والغاز الموجود في شرق الفرات. يعني هذه هو التفسير الوحيد لموقف فرنسا بالانسياق وراء الركب الأمريكي.
دكتور، لماذا أعلن محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أيضا المشاركة في عمل عسكري قادم في سوريا؟
يعني الكل يعلم أن السعودية السعودية خسر الجميع ورقى في سوريا، يعني خسرت ماديا وخسرت سياسيا وخسرت عسكريا الكثير، إذا لم يعد شيئا مستورا منذ 7 أعوام حتى الآن، حتى أن الذين كانوا تنفق عليهم يعني أصبحت تحت أوامر تركيا. أما اليوم فإذا أتت أمريكا لتطلب من السعودي، هي التي طلبت قبل أن يبدي استعداده، تطلب من السعودي أن يشاركها في العدوان على سوريا لكي يكون عدوانا له صفة دولية أو عربية إلى حد ما، فلا أعتقد أن السعودي يتلكى تجاه هذا الطلب الأمريكي.
الدكتور هشام جابر مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.
شكرا لك سيدي.
وعن دور مجلس الأمن في تطورات الأوضاع بسوريا ينضم إلينا الأستاذ سعيد عريقات المتحدث السابق باسم الأمم المتحدة. سيد عريقات مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك.
أهلا فيك.
ما سبب فشل مجلس الأمن في التوصل لقرار حول سوريا برأيك؟
لأنه من الواضح تماما أن هناك تمرد في المواقف، تمرد في الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي يتجه، يريد أن يخدم اتجاه توجيه ضربة إلى سوريا، وبالتالي معني تماما بأن يكون هناك آلية تخدم هذا الموقف. وفي المقابل الموقف الروسي أيضا يهدف إلى منع ذلك من الحدوث، وبالتالي طرح مشروع مقابل لا يتناسب أو يحظى بمعارضة شديدة من قبل المعسكر الغربي. فإذا واضح منذ اللحظة الأولى التي تم الحديث عنها عن مشاريع قرارات في مجلس الأمن، كان واضحا أن لم يكن هناك اتفاق على الإطلاق.
يعني سبق وأن أعلنت أمريكا بأنها سترد على الهجوم الكيميائي المزعوم، سواء صوت مجلس الأمن أم لا، فهل بذلك يصبح مجلس الأمن لا قيمة له؟
أعتقد أن مجلس الأمن في كثير من القضايا لا قيمة لها. مجلس الأمن على سبيل المثال أخذ قرار 2003-2004 في ديسمبر عام 2016 من أجل وقف الاستيطان ومعاقبة الاحتلال الإسرائيلي، ولم يفعل شيء، بل على العكس أمعنت إسرائيل في بناء الاستيطان وأمعنت في قمع الفلسطينيين وسلب الأراضي والآخر. فإذا مجلس الأمن حقيقة منذ فترة طويلة في قضايا محددة ليس له أي مفعول، بسبب أن هناك انقسام واضح في هذا المجلس بين روسيا والصين أحيانا جهة، وبين الولايات المتحدة وحلفائها الثلاث الأعضاء الدائمين الآخرين في مجلس الأمن. أيضا في تقدير مجلس الأمن مشغول خاصة بقضايا مثل قضية سوريا ومثل قضية فلسطين.
سيد عريقات، يعني لماذا تعقد الجلسات في مجلس الأمن إذا كانت تفشل في كل مرة تعقد فيها؟
أعتقد أنه يجب أن تعقد هذه الجلسات، لأنه من خلال عقد هذه الجلسات ومن خلال التداول قد يكون هناك مساحة أو مسافة للمنطق كي يسيطر، أو محاولة، لا يجب أن يكون هناك محاولات دبلوماسية، لأنه في نهاية المطاف إن لم يكن هناك منبر تلتقي به هذه الدول، خاصة في ضوء علاقاتها السيئة مع روسيا والولايات المتحدة، فأين ستلتقي؟ فإذا نعم يخدم مجلس الأمن أهداف مهمة جدا، ولكن في تقديري أن من الخطير جدا أن نتجه نحو وضع لا يكون هناك فيه أي مجال أو أي أساس لأي جسم دولي لأن يكون له أثر في الدبلوماسية العالمية، وتصبح الدبلوماسية هي عبارة عن دبلوماسية المدافع. هذا عدم وجود مجلس الأمن وعدم وجود الأمم المتحدة في تقديري أمر خطير جدا.
هذه ليست المرة الأولى التي يفشل فيها الاجتماع بشأن سوريا في مجلس الأمن، إذن هل تتوقع عقد جلسة أخرى ويتكرر نفس السيناريو؟
بكل تأكيد أعتقد أنه سيكون في هناك اجتماعات عديدة قادمة بشأن سوريا قضية معقدة. لا نعرف ماذا سيجري خلال 48 ساعة المقبلة. أعتقد أن الولايات المتحدة عازمة على توجيه ضربة مهما كان ثمن، ليس لديها أي أدلة أن كان هناك هجمة كيميائية، ولكن الغرب لديه مشاريع يريد أن ينفذها في المنطقة ويستهدف خلالها الحكومة السورية والجيش العربي السوري. فإذا في تقديري هناك تصعيد، في سيكون هناك تصعيد عسكري أمريكي لا نعرف مداه، ولكن في المقابل سيبقى أيضا هناك الواقع على الأرض السوري مما يتطلب الكثير من المداولات المستقبلية والبحث المستقبلي.
السيد سعيد عريقات المتحدث السابق باسم الأمم المتحدة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.
شكرا لك.
إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بوضوح. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.